بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. قلنا منذ البداية عندما بدأنا بالبحث حول حديث الرافع، حيث إن حديث الرافع من الأحاديث التي يدعى دلالتها على البراءة الشرعية. قلنا منذ بداية هذا البحث أنه سيقع الكلام في هذه الرواية ضمن مقامات أربعة. المقام الأول في دلالة فقرة رفع ما لا يعلمون على البراءة الشرعية على وجه الإجمال، والمقام الثاني في أن دلالة هذه الرواية على البراءة الشرعية هل تشمل الشبهات الحكمية والموضوعية معا والشبهات الموضوعية معا، أو أنها تختص إما بالشبهات الحكمية فقط دون الموضوعية، أو تختص بالشبهات الموضوعية دون الحكمية. والمقام الثالث في فقه الحديث من حيث المجموع، مجموع الفقرات. والمقام الرابع في سند الحديث، وسيقع الكلام بمناسبة سند حديث الرافع، يقع الكلام في قاعدة تعويض السند. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه عند بحث مفصل في تعويض السند بسند آخر لأجل تصحيح السند الذي فيه خلل، لأجل تصحيحه قد يمكن تعويض ذلك السند الذي فيه الخلل بسند آخر يكون تاما، وهذه القاعدة يبحثها بشكل مفصل ويطبقها على سند حديث الرافع. انتهى الكلام تقريبا في المقام الأول في دلالة حديث الرافع على البراءة الشرعية على وجه الإجمال. الآن نبدأ بالمقام الثاني، وهو البحث في أن حديث الرافع بعد قبول دلالتها على البراءة الشرعية هل تشمل الشبهات الحكمية والموضوعية معا أو لا تشمل. طبعا البحث في شمول الشبهات الموضوعية بالإضافة إلى الشبهات الحكمية بحثنا فيه من زاوية خاصة في ذيل المقام الأول، من زاوية أنه بعد حمل الرافع على الرفع الواقعي فتأتي شبهة اختصاص هذا الرافع بالشبهات الحكمية وعدم شمولها للشبهات الموضوعية. من هالزاوية بحثنا في ذلك ووجهنا شمولها للشبهات الحكمية والموضوعية معا، ولكن هنا في هذا المقام الثاني بصورة عامة يقع الكلام. الأصحاب تكلموا، أكثر لعله أكثر الأصحاب، أكثر المتأخرين من أصحابنا تكلموا حول أن حديث الرافع وفقا لمبانيهم بعد حمل الرافع على الرفع الظاهري حسب مبانيهم هل يشمل هذا الحديث الشبهات الحكمية والموضوعية معا أو لا. فنقول بأنه شمول حديث الرافع للشبهات الحكمية والموضوعية معا يتوقف على أمرين. الأمر الأول وجود جامع، أن نجد جامعا بين الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية بحيث يمكن حمل ما الموصولية على ذلك الجامع. ما الموصولية الموجود في هذا الحديث رفع ما لا يعلمون، هل يمكن، هل يوجد جامع بين الشبهات الحكمية والموضوعية حتى نقول بأن المراد بما الموصولية الموصولة هو ذلك الجامع حتى يشمل الرافع للجامع بين الشبهات الحكمية والموضوعية؟ هذا الأمر الأول الذي لا بد من بحثه، لا بد من إثبات وجود جامع حتى يمكن استفادة الرافع للشبهات الحكمية والموضوعية معا. والأمر الثاني عدم وجود قرينة توجب اختصاص الحديث بالشبهات الحكمية أو اختصاص الحديث بالشبهات الموضوعية. هذا هم لا بد وأن نبحث فيه، إذ قد يدعى بأنه وإن كان يوجد جامع يمكن حمل الحديث على ذلك الجامع، ولكن توجد قرينة تستوجب رفع اليد عن هذا الجامع، تستوجب اختصاص حديث الرافع إما بالشبهات الحكمية أو قرينة توجب اختصاص حديث الرافع بالشبهات الموضوعية. ولهذا لا بد وأن نتكلم في أمرين: الأمر الأول وجود جامع بين الشبهات الحكمية والموضوعية، والأمر الثاني عدم وجود قرينة صارفة عن ذلك. أما الأمر الأول يعني وجود جامع بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، هناك وجوه ذكرت للجامع بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية. هذه الوجوه يبدو كثيرة، ولكن أهمها وجهان استعرض لهما أستاذنا الشهيد وبحث فيهما. أهم الوجوه التي ذكرت لتصوير جامع بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية وجهان: الوجه الأول أن يكون الجامع عبارة عن التكليف المشكوك، الشبهة الحكمية تكليف كلي مشكوك، والشبهة الموضوعية تكليف جزئي مشكوك، كلاهما تكليف مشكوك. تارة نشك في أن مثلا ما يلاقي النجاسة يتنجس أو لا يتنجس بشكل كلي، هذه شبهة حكمية كلية أن ما يلاقي النجاسة يعتبر نجسا شرعا أو لا يعتبر نجسا، هذا حكم في كلية هذه المسألة بقطع النظر عن تطبيقه الخارجي. هذه من التكليف المشكوك، ولكنه تكليف كلي مشكوك. وتارة أخرى نشك بعد معرفة الحكم الكلي أنه ما يلاق النجس يعتبر نجسان، نشك في أن ثوبي هذا هل لاق النجس أو لا أو لم يلاق النجس، في هذه الشبهة الموضوعية أيضا نشك في التكليف، ولكن لا نشك في التكليف الكلي، وإنما نشك في التكليف الجزئي، في أن هذا مصداق هذا التكليف تحقق بشأن هذا الثوب أو لم يتحقق. هذه شبهة موضوعية، وكلتا الشبهتين يصدق عليهما التكليف المشكوك. غاية الآن تارة يكون التكليف المشكوك على فرض وجوده تكليفا كليا مقدر الوجود على تقدير لقاء ملاقاة الشيء للنجس يتنجس، تكليف كلي. وتارة يكون التكليف الكلي غير مشكوك، وإنما التكليف الجزئي مشكوك، أن هذا مصداق من مصادق ذاك التكليف الكلي الذي نعرفه، هذا مصداق له أو ليس مصداقا له، هذا أيضا تكليف مشكوك، ولكن تكليف جزئي مشكوك وليس تكليفا كليا مشكوكا. بل المحقق الخراساني رضوان الله تعالى عليه وغيره من الأصحاب ذكروا هذا الوجه، ذكروا أنه يمكن تصوير الجامع بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية بهذا التصوير، بتصوير أن الجامع بينهما عبارة عن التكليف المشكوك، فنحمل ما الموصول على هذا المعنى، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني التكليف المشكوك، التكليف الذي لا يعلم، سواء كان تكليفا كليا لا يعلم أو كان تكليفا جزئيا لا يعلم. هذا الوجه الذي ذكره جملة من الأصحاب، ومنهم المحقق الخراساني رضوان الله تعالى عليه. والوجه الثاني الذي أيضا ذكره جملة من الأصحاب ومنهم المحقق الخراساني، وإن كان ناقش فيه ولكن ذكره، وبعض الأصحاب الآخرين أيضا ذكروه، أن يكون الجامع بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية عبارة عن عنوان الشيء المشكوك. الحكم الكلي شيء مشكوك، الحكم الجزئي أيضا شيء مشكوك، فعنوان الشيء هم يصدق على الشبهة الحكمية وهم يصدق على الشبهة الموضوعية. هذا الوجه الثاني الذي ذكره جملة من الأصحاب ومنهم أيضا المحقق الخراساني صاحب الكفاية، ولكن صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه ناقش في هذا الوجه الثاني في تصوير الجامع بعنوان الشيء، ناقش في ذلك بأنه هذا يؤدي إلى بل الجامع بين أمرين متقابلين غير قابلين للجامع، وهما نسبة الرفع إلى ما هو له ونسبة الرفع إلى غير ما هو له، هذان متقابلان، نسبة الرفع إلى الحكم هذه نسبة حقيقية، لأن الحكم يرفع ويوضع من قبل الشارع، تارة يرفع وتارة يوضع من قبل الشارع حقيقة، ولكن الموضوع لا يرفع ولا يوضع، الموضوع كون هذا الثوب ملاقيا للنجاسة أو غير ملاقي للنجاسة يوضع أو يرفع، إن كان ملاقيا فهو ملاقي وإن لم يكن ملاقيا فهو غير ملاقي. الشارع ما يجي يرفع الموضوع الخارجي أو يضع الموضوع الخارجي. إذن فنسبة الرفع إلى الموضوع الخارجي نسبة إلى ما ليس له. هل يقصد بذلك يعني نسبة مجازية أو يقصد بذلك مجاز الإسناد من قبيل اسأل القرية التي كنا فيها؟ السؤال عن القرية نسبة للشيء إلى ما ليس له، ولكن تسامحا بما أن القرية رمز عن أصحاب القرية، فقيل في الآية الشريفة اسأل القرية التي كنا فيها، هذه نسبة الشيء إلى ما ليس له. فيقول بأنه لا يمكن الجمع بين هاتين الطريقتين في الاستعمال، أن يسند الرفع إلى ما هو له وهو الحكم الكلي في الشبهات الحكمية، ونسبة الرفع إلى ما ليس له وهو الموضوع في الشبهات الموضوعية، لا يمكن الجمع بين هذين. وعليه فلا يصح تصوير الجامع بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية بهذا التصوير، لأنه يستلزم الجمع بين نسبة الرفع إلى ما هو له ونسبة الرفع إلى ما ليس له، وهذا غير صحيح. هذا الإشكال الذي أورده صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه إلى تصوير الجامع بعنوان الشيء، ولعله لهذا السبب هو اختار الوجه الأول، اختار أن الجامع الذي نفسر به ماء الموصولية مو عنوان الشيء، وإنما عنوان التكليف المشكوك، والتكليف صادق، التكليف مشكوك حتى في الشبهات الموضوعية، التكليف مشكوك غاية الأمر، التكليف الجزئي مشكوك، وفي الشبهات الحكمية هم التكليف مشكوك. فما ننسب الرفع إلى الموضوع، وإنما ننسب الرفع إلى التكليف غاية الأمر. سبب الشك في التكليف تارة يكون عدم معرفة الحكم الكلي، وتارة يكون عدم معرفة تحقق موضوعه أو عدم تحقق موضوعه. فالجامع بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية أن الحكم في كليهما مشكوك، وإنما سبب الشك يختلف في الشبهة الحكمية عن الشبهة الموضوعية. سبب الشك يختلف، تارة يكون سبب الشك في الحكم عبارة عن عدم معرفة الحكم الكلي المجعول من قبل الله، وتارة يكون عدم المعرفة تحقق الموضوع أو عدم تحقق الموضوع. فاختار صاحب الكفاية أن الجامع بين الشبهات الحكمية والموضوعية أنه في كليهما نوع من التكليف مشكوك، مو الموضوع مشكوك، وإنما التكليف مشكوك. غاية الأمر سبب الشك في التكليف تارة عدم معرفة الحكم الكلي، وتارة عدم معرفة تحقق الموضوع. فإذن الوجه الأول ما رح يبتلي بالشبهة التي أثارها صاحب الكفاية في الوجه الثاني، يعني شبهة الجامع بين ما هو له وما ليس هو له وما وغير ما هو له. هذه الشبهة تجري في عنوان الشيء الذي تارة يقصد به الحكم شيء مشكوك، وتارة يقصد به الموضوع الخارجي مشكوك. فيقال بأنه نسبة الرفع إلى الحكم نسبة كنسبة الشيء إلى ما هو له، ونسبة الرفع إلى الموضوع الخارجي مو الحكم المشكوك الناشئ من عدم المعرفة الموضوع الخارجي، لا نفس الموضوع الخارجي، يكون نسبة الرفع إليه نسبة الشيء إلى ما ليس له. فإذا هذه الإشكالية التي أثارها صاحب الكفاية على الوجه الثاني لا تجري هذه الإشكالية على الوجه الأول، لأنه في الوجه الأول ما يريد يقتنص جامعا بين الحكم والموضوع الخارجي، وإنما يقتنص جامعا بين تكليفين كلاهما تكليف، سبب التكليف فيهما يختلف. في الوجه الأول لتصوير الجامع، الوجه الأول لتصوير الجامع هو أن نقول بأنه هم في الشبهات التكليفية وهم في الشبهات الحكمية عندنا تكليف مشكوك، متارة تكليف مشكوك وتارة موضوع مشكوك، وإنما عدنا في كلتا الشبهتين عدنا تكليف مشكوك، سبب الشك في التكليف يختلف في الشبهات الحكمية عن الشبهات الموضوعية. وإلا فكما أن في الشبهات الحكمية عندنا تكليف مشكوك، في الشبهات الموضوعية هم أيضا عندنا تكليف مشكوك، ولكن سبب الشك في الشبهات الموضوعية هو عدم معرفة تحقق موضوعه في الخارج. فهناك ما رح نبتلي بما هو له وما ليس هو له، لأن كلاهما تكليف، والتكليف الرفع يكون إسناد الرفع إلى التكليف إسناد حقيقي مو إسناد ما ليس إلى ما ليس له. فإذا الإشكالية التي ذكرها صاحب الكفاية في الوجه الثاني في تفسير الجامع بالشيء بل لا تجري هذه الإشكالية في الوجه الأول في تصوير الجامع بالتكليف المشكوك. خب هذه الإشكالية التي ذكرها صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه حاول بعض الأصحاب الرد عليها، فمن جملة من رد على هذه الإشكالية السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، حيث قال بأنه نفترض أن الرفع قد أسند ونسب إلى مجموع الشيئين اللذين أحدهما نسبة إلى ما هو له والآخر نسبة إلى ما ليس له. نفترض أن الرفع قد نسب إلى مجموعهما، والنسبة إلى المجموع تتبع أخص المقدمتين، يعني تعتبر نسبة إلى ما ليس له. مجموع ما هو له وما ليس هو له، هذا المجموع هل هو مما هو له أو هو مما ليس هو له؟ الجواب أنه مما ليس هو له، فتكون النسبة نسبة واحدة إلى ما ليس هو له، لأن هذا المجموع مركب من ما هو لا إن كان وحده وما ليس هو لا إن كان وحده. المجموع يتبع أخسهما، يتبع أخس المقدمتين، فهذا المجموع يعتبر مما ليس هو لا فليكن، ولكن نسبة واحدة مو نسبتان، نسبة واحدة، نسبة واحدة، إسناد واحد للرافع إلى مجموع هذين الأمرين، وهذا لا بأس به، لا إشكال فيه. هذا الجواب الذي ذكره السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. وهناك جواب ذكره المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه، وهو أنه لا مانع من اجتماع هذين الوصفين في شيء واحد بلحاظين بحيثيتين، يكون نسبة الرفع إلى عنوان الشيء المشكوك، هذه النسبة، هذا الإسناد يكون إسنادا إلى ما هو له بلحاظ، وإسنادا إلى ما ليس له هو له بلحاظ آخر، لأنه الشيء بما هو يشمل التكليف يكون هذا الإسناد إسنادا إلى الشيء على نحو ما هو له، وإسناد الرافع إلى الشيء بما هو يشمل الموضوع الخارجي يكون من إسناده إلى ما ليس هو له، فيكون إسناد الرافع إلى الشيء إسنادا إلى ما هو له بلحاظ من حيثية، وإسنادا إلى ما ليس هو له بلحاظ آخر وحيثية أخرى، وهذا لا مانع فيه، لا مانع من أن يكون يسند شيء إلى عنوان من العناوين كعنوان الشيء، وهذا العنوان بل لشموله لقسم من الأقسام الداخلة في هذا العنوان يكون من الإسناد إلى ما هو له، ولشموله لقسم آخر من الأقسام الداخلة في هذا العنوان يكون من إسناد الرفع إلى ما ليس له، هذا لا مانع فيه، ما فيه محذور. بل هذا ما ذكره، وقال بأنه لا محذور فيه لأن هذا الوصفان ليس من الأوصاف الحقيقية كالسواد والبياض، ليقول بأنه هذا الإسناد بالأخرة شنو؟ إسناد إلى ما هو لا إسناد متصف بصفة أنه مما هو له، أو متصف بصفة أنه مما ليس له. لو كان هذان الصفتان صفة اتصاف الإسناد بأنه إسناد إلى ما هو له، واتصاف الإسناد بأنه إسناد إلى ما ليس له، هذان الوصفان إن كانا من الأوصاف الحقيقية المتضادة كالسواد والبياض فلا يجتمع، لا يمكن أن يجتمع وصفان متضادان في شيء واحد، هم يوصف بأنه إسناد إلى ما هو له، وهم يوصف بأنه إسناد إلى ما ليس هو له. إن كان وصف ما هو له وما هو ليس له كالسواد والبياض لم تنع أن يكون هذا الإسناد هم هو إسناد بما هو له وهم بما ليس هو له، كالقول بأن هذا الشيء أسود بلحاظ وأبيض بلحاظ آخر، أسود بحيثية وأبيض بحيثية أخرى، يصير ما يصير. إذا كان الوصفان حقيقيين كوصف السواد والبياض، خب لم يكن يمكن أن يجتمع في إسناد واحد هذان الوصفان. ولكن بما أن هذين الوصفين من الأوصاف الاعتبارية ليس من الأوصاف الحقيقية المتضادة بل من الأوصاف الاعتبارية، فهذان الوصفان الاعتباريان يمكن أن يجتمعا بلحاظ يكون موصوفا بهذا الوصف وبلحاظ آخر يكون موصوفا بذاك الوصف، هذا لا مانع فيه. هذا ما قاله المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقول بأنه أساساً لا بد وأن نعرف مغزى إشكالية صاحب الكفاية حتى نعرف بأن جواب السيد الخوئي وجواب المحقق الإصفهاني يردان على تلك الإشكالية التي أثارها صاحب الكفاية أو لا يردان عليه. يقول ما هي الإشكالية التي أشار إليها صاحب الكفاية بأنه نسبة الرفع إلى الحكم نسبة إلى ما هو له، ونسبة الرفع إلى الموضوع الخارجي نسبة إلى ما ليس له، وما المحذور؟ هذه الإشكالية تشير إلى أي محذور؟ هل الإشكالية تنبع من كونهما صفتان وصفان من الأوصاف المتضادة كالسواد والبياض أم ماذا يقصد صاحب الكفاية؟ يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه ينبغي أن يقصد بهذه الإشكالية غير ما رد عليه السيد الخوئي وغير ما رد عليه المحقق الإصفهاني. مغزى الإشكالية التي ذكرها صاحب الكفاية، بس هو صاحب الكفاية قاصد هذا المغزى بالضبط أو غير قاصد هم ما يندر. يقال أنه الشاعر المعروف الإيراني حافظ بعد أن اشتهر ديوانه الشعري اشتهر وجد أطفال ماخذين شعر من أشعاره ويحللوه ويفسروه تفسير فلسفي تفسير عرفاني تفسير كذا، قال لهم خوش 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 حبابين انتوا قاعد تفسرون أشعار بما أنا ما كنت أعرف، فحتى أنا ما كنت أعرف عمق الذين ربما صاحب الكفاية هالشكل ما أدري صاحب الكفاية هو فاهم ما ينبغي أن يقصده أو ما فاهم ما أدري. أستاذنا الشهيد يقول بأنه ينبغي أن يكون المقصود بالإشكالية التي ذكرها صاحب الكفاية هو أن النسبة مدلول حرفي، نسبة شيء إلى شيء مدلول حرفي مستفاد من الهيئات، رفع ما لا يعلمون نسبة الفعل إلى الفاعل أو إلى نائب الفاعل، رفع اسم مجهول فما يصير نائب الفاعل، هذه نسبة تستفاد من الهيئة التركيبية وضعت لهذا المعنى الحرفي، وقد حقق في محله أن المعاني الحرفية يعتبر جزئيا حقيقيا، لا يوجد جامع بين نسبة ونسبة من النسب التي هي على نحو المعنى الحرفي. وهنا هاتان النسبتان من نوعين مختلفين، نسبة الرفع إلى ما هو له ونسبة الرفع إلى ما ليس له، نسبتان من نوعين مختلفين تماما. وإذا قلنا بأن الهيئة التركيبية دلت أو استعملت في كليهما، هذا راح يصير من قبيل استعمال اللفظ في معنيين، لأنه هذان معنيان لا جامع بينهما بحسب التحقيق في المعاني الحرفية، لا جامع بينهما لأنها من المعاني الحرفية، والمعاني الحرفية لا يوجد جامع فيما بينها. ما دام ماكو جامع بينهما فهذا الاستعمال ما راح يصير استعمال في الجامع بينهما، بل لابد وأن يصير استعمالا في معنيين، في هذه النسبة وفي تلك النسبة، اللتان هما من نحوين. والاستعمال اللفظ في معنيين إما مستحيل أو قبيح وثقيل غير عرفي، على أقل تقدير غير عرفي، إما مستحيل أو غير عرفي على أقل تقدير. فإذا بما أن المعنى النسبة من المعاني الحرفية ولا يوجد جامع بين المعاني الحرفية، فلا بد وأن يكون الاستعمال في كلا المعنيين، في كلتا النسبتين، لا في الجامع بين النسبتين. والاستعمال هذه الهيئة التركيبية في المجموع هاتين النسبتين تعد كاستعمال اللفظ في معنيين، الذي هو إما مستحيل أو غير عرفي. هذا هو مغزى إشكالية صاحب الكفاية. هسه سواء كان صاحب الكفاية هو فاهم ويدرك هذا المغزى أو لا يدرك، المهم أنه بالإمكان أن نفسر مغزى إشكالية صاحب الكفاية بهذا النحو، وهذه الإشكالية بهذا النحو المعمق بهذا المغزى بحاجة إلى حل. ويحاول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أن يحل هذه الإشكالية بهذا المغزى الجديد الذي ذكره. نكتفي هذه الليلة بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.